الإحسان العليم الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قدمنا في الأحاديث السابقة أن الحد يجب بشروط خمسة ذكر العلماء. أول شرط منها وهو الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ، الرابع الحرية، الخامس الاستطاعة. خمس شروط يقول لا يجب الحد على إنسان إلا بها. واختلفوا في شرطين هما إمكان المسير وأمان الطريق. إمكان المسير يعني وجود وقت حتى يتوجه يلحق الحج ولا يفوته الحج، كذلك أمان الطريق. هل هما الشرطان من شرائط لزوم السعي، يعني خلاص وجب عليه الحج سيلزمه السعي أو ممكن يأخر للسنة الجاية، ولا هما من شروط وجوب الحج، معنى أنه إذا لم يكن ذلك خلاص ما لهوش حج؟ اختلف العلماء في هذين الشرطين، ولعل الراجح فيها أن شروط الوجوب السبعة، شروط الوجوب الحج هي الإسلام، الحرية، الاستطاعة، البلوغ، العقل، أمان الطريق، كذلك إمكان المسير. سبعة شروط فيها. من الشروط قلنا أنه الإسلام يبقى شرط حتى يصح من الإنسان الحج، لابد يكون مسلما. فإذا كان كافرا يحج لا صح منه الحج، لابد من الإسلام. العقل هنا حتى يصح الحج لابد يكون يستوعب ذلك، ولكن العقل غير الكفر، يعني شرط ما يكون شرط الإسلام حاجة وشرط العقل حاجة تانية. الإنسان المجنون لو أنه حج وحده لا حج له ولا يلزمه شيء، لا حد له ولا يلزمه شيء، يبقى حكم المجنون حكم الصبي الصغير، لابد من وجود الولي الذي يحد به، والنية تكون نية الولي. لكن الكافر ما ينفعش نية غيره، لابد من هنا شرط من الشروط اللي لا يصح الحج إلا بها وهو شرط الإسلام. لكن غيرها من الشروط يصح الحج على شيء، فنقول هذا حده الإنسان الصبي الصغير، ومثل الإنسان المجنون يكون حكم حج النافلة وليس حج الفريضة. الإنسان العبد كذلك حده كحج النافلة لغاية ما يعتق ويصير مستطيعا، بعد ذلك عليه حجة الإسلام كما قدمنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا في المسائل، مسألة من حجر عليه لسفه، إنسان محجور عليه، الذي يحجر عليه إما محجور عليه لحق الغرماء أو لحظ نفسه. حق الغرماء يكون الإنسان استدان واستدان استدان وبعدين ما بيسدش حاجة، فالقاضي حكم عليه بالحج، يحجر على ماله لحظ هؤلاء ديانة لهم أموالهم، محجور عليه لحق الناس، صار أفلسه القاضي، صار مفلسا. إذا صار مفلسا خلاص ما يجبش عليه الحج وهو مفلس. ولكن قد يحجر على إنسان لسفه، إنه سفيه، إنسان معاه مال كألوف من المال ولكنه سفيه، يأخذ المال ينفق في أي شيء ولا يعرف يفرق بين شيء وشيء في النفقة، يبقى يحجر على هذا الإنسان حتى لا يضيع المال ويقعد يشحت من الناس، فيولى عليه من يقوم على أمر هذا الإنسان. هذا الإنسان السفيه هو غني ليس فقيرا، هل يجب عليه الحج؟ أي يجب عليه الحج. طيب ما هو ممكن إذا طلع الحج برضه بنفس السفاهة يدفع في الطيران ويدفع في الإنفاق يرجع مفلس. لذلك يقولون إنه لا، الوصي أو القيم الذي يقوم عليه هو الذي ينظم له هذا الحج، ينظم له النفقات في الحج، ولا يملك المال في يده حتى لا يبعثر المال ولا يضيع المال. لذلك هنا ليس للولي أن يدفع المال إليه، ما يدلوش المال في إيده، بل يصحبه وينفق عليه في خلال ذلك، أو يوكل من يقوم بهذا الشيء نفق عليه لغاية ما يرجع حتى لا يضيع ماله. طيب لو كان هذا الإنسان السفيه أراد أنه يحج وهو يحتاج إلى مؤنة ويحتاج إلى أشياء، وبدأ في أمر الحد للولي أنه يحلله. إذا وجد هذا سفيه والمال ما يكفيش أن يحج هذا النسيب ليس فرضا عليه، فإذا أراد أنه يفعل ابن سفه أنه يفعل هذا الشيء يضيع المال في حد التطوع ويضيع المال في كذا، فهو ليس مالكا للمال الآن ملكا يقدر معه على أنه يقول أشرع في حد أو غيره، يبقى للولي أن يمنع. لذلك قالوا لو شرع في حد تطوع هذا السفيه بعد الحجر عليه فللولي تحليله إن كان يحتاج إلى مؤنة تزيد على النفقة المعهودة أو لم يكن له كسب. إن لم تزد أو كان له كسب يبقى على ذلك ليس للولي أنه يحلله. يبقى إمتى يملك القائم على أمر السفيه أنه يحلله يمنعه من الحد؟ يقول له لا ما تحرمش، هنلغي سفرك لهذا الحد إذا كان المال الذي ينفق يجحف بالمال وليس له كسب. مش إنسان بيكسب، لا هو معاه مال، معاه 10,000 جنيه بتوعه اللي حلته اللي هيصرف منهم طول حياته، ملوش مصدر رزق إلا هذا المال. يقول أحد يصرف ويبقى مستدين كمان، فلوليه أنه يمنعه أو للقائم على أمره أنه يمنعه من ذلك. لكن إذا كان له مال كثير والمال لن يجحف بالنفقة فليس للقائم على أمره أن يحلله بعدما شرع في الأعمال، ولكن ينفق عليه النفقة المعهودة. من المسائل اللي تكلم فيها بعض أهل العلم وهي حج الإنسان الغير المختون. إنسان دخل في الإسلام كان كافرا كان نصرانيا مش من عادتهم الاختتان، وإن دخل في الإسلام ومرضاش إنه يختتن خاف على نفسه، هل يصح منه الحج وتصح منه الصلاة؟ الصواب نعم صح منه الحج، وهذا شيء وهذا شيء لا تعلق لهذا. لكن ذهب بعض أهل العلم قالوا إنه ما يصحش، هذا خطأ. الصواب العلي جماهير أهل العلم أن حده صحيح وصلاته صحيح. مسألة أخرى يذكرها العلماء في من يحج بمال حرام أو ركب دابة مغصوبة. هنا فرضنا إنسان سرق تأشيرة إنسان أو أخذ شيء بوجه من وجوه الحرام، خد تأشيرة برشوة أو بغيرها، أو إنه تذكرة الطيارة اشتراها بمال غصبه من إنسان أو استدانه من إنسان ولم ينوي أن يرجع له، هذا كله من المصائب اللي قد يقع فيها الناس، ولا شك أن عليهم اسم عظيم جدا في ذلك. لكن لو أنه حد هذا الإنسان، هل هذا الحد حد صحيح؟ يصح منه هذا الحد ولا لا يصح؟ طيب وإذا كان الحد هذا صحيحا هل يقبل هذا الحد ولا لا يقبل منه هذا الحد؟ هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس ينوي أداءها أداها الله عنه. ينوي أداءها يعني وقت ما بيأخذها بيأخذها بسماحة من صاحبها، يسلفني مبلغ وحرده لك، وهو ينوي أنه يؤدي هذا الدين. يبقى هذا الله يعينه، ربنا مع المدين الذي ينوي الأداء، الله معه. لكن الذي يأخذ المال ولا ينوي رده يبقى بينوي إيه؟ يتلف المال. ينوي لأنه كنت تأخذ المال وما ترجعوش كأنك أتلفته على صاحبه، إيه هتفرق أنك أخذته رميته أخذته حرقته أخذته قطعته، ما أنت منعت صاحبه من الاستفادة أو أخذته ما رجعتوش لصاحبه. فهذا الثاني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس ينوي إتلافها أتلفه الله، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتلف لأنه أراد أن يؤذي الخلق، فهذا أتلفه الله. طيب أخذ هذا المال وأراد أنه يحج بهذا المال اللي غصبه أو استدانه ولم ينوي أن يعيده لصاحبه، مش هتفرق بقى غصب ولا أخذ من صاحبه، بصيب نفس صاحبه هو ناوي ما يرجعوش لصاحبه. حج بهذا المال هل تصح منه الحج ولا لا؟ الجمهور من العلماء على شيء، والإمام أحمد على الراجح عنده على شيء آخر. الإمام أحمد الراجح في مذهبه أنه لا ما يصحش منه هذا الحديث، يأخذ مال الناس إزاي يسرق المال ويحج به، والله يغصب المال ويحج به، هذا قول ودين، هذا قول ودين. الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي على أنه الحد صحيح، الحد نفسه صحيح. لاحظ صحيح هذا ومقبول حاجة تانية، كلمة صحيح عند الفقهاء لما يقولك هذه الصلاة اللي انت صليتها هذه صلاة صحيحة، صحيحة يعني استوفت الأركان استوفت الشروط، لكن مقبولة قد لا ترفع إلى الله عز وجل، قد تلقى في وجه صاحبها، كذلك الحجر، كذلك الحجر. يبقى كلمة صحيح عند الفقهاء معناه أنه لا يلزم الإعادة، ما يلزموش أن يعيد هذه الصلاة. أما مقبولة هنا الأمر إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا قالوا أنه الحج مناسك يفعلها الإنسان، صحيح أخذ المال، المال هذا أعانه على الذهاب، لكن لما ذهب مش المال هو اللي خلاه يطوف، هو الآن بيطوف على رجليه، بيسعى على رجليه، بيذكر ربنا بلسانه. يبقى هنا هذه الأفعال أسقطت عنه فريضة الحج، تسقط عنه فريضة الحج. أما أنه هو مقبول ولا ليس مقبولا، هذا أمر يعرفه يوم القيامة. لكن المال لا شك أن عليه عذاب عظيم بهذا المال الذي أخذه. هذا الإنسان هل يرجو أنه يقف عرفه يقول يا رب يا رب وربنا يستجيب له ويكون من ضمن المعتقين، وهو واخد مال الناس بالسرقة وما تحللش الناس من هذا المال؟ هذا مصيبة ومصيبة. يبقى ذلك حتى من يقول بأنه الحد صحيح ما قصدوا به أن حد مقبول وأنه يكفر عنه وأنه لا، فقط أنه يسقط عنه حدة الإسلام، حدة الفريضة، ويلزمه أن يعيد المال إلى صاحبه. هنا هذه المسألة هتنفع في إيه؟ في إنسان تاب ورجع المال إلى أصحابه، لما رجع من الحج تاب إلى الله توبة صحيحة ورجع المال إلى أصحابه، أو أنه تحلل الناس والناس قالوا له خلاص مش عايزين المال وأسقطناه. إذا كان كذلك يبقى هذه الحدة حد صحيح، يبقى هذه يبقى هنا كلامهم عن ذلك أنه الحدة التي حدها هل يلزم عيد ثاني؟ إذا كان رجع وتاب إلى الله ورجع المظالم لأصحابها بعد الحد مش قبل الحد، قبل الحد ما فيش كلام في أنه هذا حد صحيح ويكون مقبولا إن شاء الله. لكن هو بيحج بمال حرام بعد ما خلص الحج، الآن أنا حددت بالمال هذا، طب هرجعه لأصحابه، رجع المال إلى أصحابه، فهذه الحد يلزمه حد أخرى. والله لو حد أخرى كان أفضل له، كان أفضل له يفعل. ولكن قد يتعسر في مثل زماننا أن نقول له حد أخرى، يبقى على ذلك مذهب جمهور العلماء أنه سقطت عنه الفريضة، لا يلزمه الإعادة، ولكن عليه ذنب هذا المال الذي أخذه من أصحابه. يبقى هنا الحد بمال موصوب عند الحنبلة الصحيح من المذهب أنه لا يصح، أنه لا يصح من حده. القول الآخر اللي هو الغير المشهور عند الحنبلة هو قول جمهور العلماء أن الحد صحيح وإن لم يقول أنه مقبول، ما قالوش مقبول، صحيح يعني أنه أسقط عنه حدة الإسلام، ولا شك أن عليه عقوبة عند الله على هذا المال الذي غصبه، لابد أن يؤديه في الدنيا أو في الآخرة. شروط الحد قلنا الإسلام، الحرية، البلوغ، العقل، الاستطاعة. وقفنا على الاستطاعة بقى الآن، الاستطاعة لله على الناس حج البيت من استطاع، يبقى الغير مستطيع معلوهوش الحد. طيب من استطاع إليه سبيلا، هذا شرط بإجماع المسلمين لأن الآية نصت على هذا الشرط. يبقى هنا يقول الله عز وجل لله يعني الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة نوعان، قسمان للاستطاعة، إنسان مستطيع بنفسه وإنسان مستطيع بغيره. يبقى استطاع بالنفس واستطاع بالغير. المستطيع بالنفس إنسان سليم، إنسان سليم صحيح، هنا مستطيع بنفسه. الذي لا يستطيع بنفسه إنسان غني معه مال لكن بدنه ضعيف مريض عليل، لا يقدر على مباشرة أعمال الحج لا بحمله ولا بغيره، ما يقدرش. ما يسموه إيه؟ المعضوب. المعضوب يعني المريض مرضا مزمنا شديدا لا يقدر معه على القيام بأفعال الحج، يبقى على ذلك هذا معضوب. فإذا كان غنيا يقولوا أنت مستطيع بالغير وليس بالنفس، يعني لا يلزمك أن تحج على رجليك ولكن يلزمك أن توكل أو تستنيب أو تستأجر من يحج عنك، هذه استطاعة بالغير. يقول العلماء الاستطاعة بالنفس حتى نقول هذا مستطيع بنفس الشروط، الاستطاعة بالغير أن يكون واجدا معه مال اللي حيكفي هو في حياته وفي أهله وعياله ويكفي هذا الذي سيخرج للحج عنه. لكن الاستطاعة بالنفس حتى أقول أنت مستطيع بالنفس يجب عليك الحج، قالوا فيه خمس حاجات تدل على ذلك لابد من وجودها: أن يكون البدن صحيحا، أن يجد الزاد، أن يجد الراحلة، أن يكون الطريق آمنة، أن يمكنه المسير. ده إذا قلنا إن أمان الطريق وإمكان المسير شروط للأداء. فإذا قلنا من شروط الوجوب يبقى هي الشرط الخامس والسادس والسابع من شروط وجوب الحج: صحة البدن والزاد والراحلة. البدن صحيحا، وفي ما هتلاقي ما في إنسان إلا عنده مرض، ده عنده برد، ده عنده إيده بتوجعه ورجله بتوجعه، مش أي مرض ده، مش أي مرض. فلذلك يقولون إنه أن يكون البدن صحيحا يقدر معه على الركوب والنزول والثبوت على الراحلة بلا مشقة شديدة، بلا مشقة. السفر كله مشقة، للإنسان الصحيح مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا السفر قطعة من إيه؟ من العذاب. السفر قطعة من العذاب. فعلى ذلك هنا الإنسان العليل أو المريض اللي يشق عليه هيكون مشقة شديدة عليه وعلى من حوله، هيتعب كل اللي حواليه إنه نزلوني يطلعوني، عنده سلس بول أو عنده انفلات ريح أو عنده شيء في طول ما هو مع يضايق الرفقاء في الطريق، وهو ما يقدرش يمسك نفسه في الطريق ولا يثبت على الراحلة ولا يركب لوحده ولا ينزل لوحده. يبقى على ذلك خليك انت قاعد، وانت اذا كان معك مال يبقى هنا اعطي من يحد عنك بهذا المال. يبقى ان لم يثبت على الراحلة ما يقدرش يقعد على كرسي الاتوبيس ولا كرسي الطيارة، مش انسان مشلول محتاج اللي يشيله ويعمله، هذا يكون تعبا على غيره. يبقى هنا انتفت الاستطاعة بالمباشرة، انتفت الاستطاعة بأنه يباشر بنفسه، لا ما يجبش عليه ذلك. الشرط الثاني من شروط الاستطاعة بالنفس وجود الزاد، الزاد الطعام والماء. يبقى هنا يجد طعاما ويجد ماء في خلال الرحلة لغاية ما وصل إلى هنالك. يبقى هنا في المواضع التي جرت العادة وجودها فيها، فلو أنه حيسافر راكب أتوبيس ولا راكب على ناقة، والطريق اللي حيوصل عليه كله ما فيش أبر مية ولا في حاجة ولا يعرف ممكن يعطش يموت في الطريق، لا يجب عليه، لا يجب عليه ذلك. هذه أشياء في الماضي كانت موجودة، الآن ربنا فتح ويسر على الناس، يلاقي في كل طول ما هو في الطريق يجد على شمال الطريق من طريق فنادق، يجد أبار مياه، ويجد مصانع للمياه، يجد يشيل معاه يحمل معاه مياه في الأوتوبيس، فالأمر تيسر. لكن الشرط ما زال موجودا، من لم يجد ذلك أنه حيجوع ولا يعطش في الطريق لغاية ما يموت يبقى لا يلزمه ذلك. هنا الزاد والماء برضو انه قد لا يحمل معه ماء ولا زادا، ولكن معه فلوس والطريق مليان دكاكين ويشتري منها ما يحتاج اليه، يبقى خلاص هنا يجب عليه ذلك. لكن فرضنا انه الطريق فيه وهو معه مال، والمال ما يكفيش ان يشتري به زاد في الطريق ولا ماء في الطريق، ممكن يموت من جوع، او ان الفلوس يصرفها على اول الطريق وبعد كده ما يلاقيش الزاد، مش هنقول له اشحت في داخل الطريق، يبقى هنا لا يلزمه الحد. هيجب طالما لم يجد زادا او لم يجد المال الذي يشتري به الزاد، أو معه المال ولكن زاد أغلى من ذلك بكثير، أو أن التجار في الحد جشعين وغلوا السلعة خلوها أضعاف مضاعفة فلا يقدر معها أنه يشتريها، يبقى هنا لا يلزمه، لا يلزمه. لو لم يجد ما يصرفه في الزاد والماء ولكنه كسوب، إنسان بيعرف يكسب في الطريق، ممكن يبيع ويشتري ويتاجر ويكسب في الطريق، هل هذا يجب عليه الحد ولا لا يجب عليه؟ نقول لا يجب عليه، لا يجب عليه. هو أيوة بيعرف يكسب، مش عرفنا ما هيعرف يكسب في هذه الطريق، لعله في الطريق ما يلاقيش اللي يبيع ولا لا يشتري. هنا ما نلزموش بأشياء نتخيلها، وهنا في تاجر بيعرف ينزل السوق ويشتري هوا معهوش حاجة، يشتري بدين وبعد ذلك يبيع ويرجع، زي ما فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة وكانش معه حاجة هو في المدينة، ولكنه إنسان ذكي تقي رضي الله عنه، يعرف كيف يبيع ويشتري. أهل المدينة حاولوا أن نزودك إحنا ونديك نص بيتي ونعطيك، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. ذهب للسوق اشترى سلع بدين، وبعدين باع هذه السلعة وكسب فيها وسد الدين ورجع بمال أضر يتزوج بعد ذلك، هنا يعرف. طيب إنسان بهذا الشكل ممكن نقوله يجب عليك الحج؟ هنا يمكن يعرف يشتغل في المدينة في سوق المدينة، أما يسافر لبلد ما يعرفهاش ويعرف لا هذا صعب، فلذلك لا نلزمه وجوبا بشيء لم يعتد عليه. يبقى على ذلك هنا إذا كان السفر سفرا كسفر الحج سفرا طويلا ولا ندري هل يقدر، لكن هو أصل كسوب لا نلزمه بذلك طالما أنه ليس معه الماء لا نلزمه بذلك. طيب إن فعل أهو خلص فعل ذلك، لكن لا يجب عليه ذلك. يقول لنا ابن قدامة رحمه الله في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الاستطاع المشترطة ملك الزاد والراحلة، إنه يملك الزاد ويملك الراحلة، وده كلام صحيح، وده فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه الاستطاعة الزاد والراحلة. يقول ابن المنذر: لا يثبت هذا الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة، وحتى لو لم يثبت الحديث فالمعنى معنى صحيح. المعنى صحيح، اللي عايز يسافر محتاج لإيه مسافر؟ محتاج لأنه الحاجة اللي هتوصله للسفر. أنت عايز تسافر من هنا للقاهرة لعمل من الأعمال، إيه اللي محتاجه فيها؟ محتاج القطر يوصلك للقاهرة، محتاج لفلوس تصرف منها في طريق وتصرف منها كان تقضي حاجتك. فحتى لو لم يثبت الحديث لا نحتاج لثبوت الحديث، فهنا أي إنسان يسافر محتاج للحاجتين دول، إنه إيه الوسيلة اللي هسافر فيها، هركب إيه وأنا مسافر، الوسيلة المعتادة، حاجة تانية نتفق فيها. فإذا لم يثبت الحديث فهذا بالعقل كل وبالعادة وبالعرف كل إنسان يحتاج إلى ذلك. الحديث زي ما قلنا ابن المنذر قال لا يثبت، والشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعفه في الإرواء، بعض أهل العلم حسنه، وهو الشيخ الألباني رضي عتاني وحسن الحديث وحسنه، يعني قال حسن لغيره يعني أصله ضعيف ولكن له طرق أو معاني تدل عليه. فنقول سواء ثبت الحديث أو لم يثبت فهذا بالعادة المضطرد والعرف الجاري بين الناس أنه لا يكون سفر وقدرة في سفر إلا بالاثنين دول، أن إنسان يجد الركوبة اللي توصله وترجعه ويجد المال الذي ينفقه في خلال السفر. فإذا ربنا سبحانه من استطاع إليه سبيلا رضع للسبيل المعروف عند كل الناس، وهو أنه يجد الزاد ويجد الراحلة. طيب المال بس اللي هو حياكل ويشرب به وفي الطريق والسفر وأهله، ننسى أهله؟ لا، يقول لك لازم يسيب لأهله مالا يكفي الأهل من ساعة ما يسافر لغاية ما يرجع إليهم، لابد يترك لهم مالا. يبقى إذا وجد ما يكفيه هو ولا يجد ما يكون لأهله يبقى لا يلزمه الحج، لا يلزمه. الإسلام دين فيه يسر، ما فيش فيه تشديد. لما يجزي الإنسان أنت معك 10,000 جنيه يلا روح حج بيهم، طيب وأهلي خلال الشهر اللي أنا هسافر فيه ولا الشهرين هياكلوا بإيه ويشربوا بإيه وكذا ضيعهم؟ يقول لك كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى يعني يكفي إثما يدخله النار إنه يحبس الطعام ويحبس القوت عن أهله وعمن يلزمه ذلك، يبقى لا يجب عليك الحج أصلا. فإذا فعلت وضيعت هؤلاء يكفيك إثما، يكفي لتعذيب الإنسان ولا يجب. إلا اللي سافر الحج سافر عشان يأخذ ثواب مش عشان يأخذ إثم بتركه أهله لضيعون. طيب الطعام والشراب له ولأهله، طيب والكسوة؟ سيب أهله عرايا ما حلتهمش حلو لك، لا، وكسوة من تلزمه كسوته أيضا، كسوة من تلزمه كسوته والسكنة والنفقة، بيدفع أجرة البيت والنفقة بتاعتهم والكسوة، ولا هو يسافر يتكرشوا من البيت اللي قاعدين فيه؟ لك لا، لابد أنه هو يتكرش. إذا لم يجد هذا لا يلزمه، لم يجب عليه حد. كذا سائر المؤن، كذا سائر المؤن. كذلك إذا احتاج إلى مسكن أو إلى كتب علم يحتاج إليها ونحوهما، هنا حنقول له بيع السكن بتاعك عشان تحج، لا يلزمه. عنده سيارة ويحتاج إليها في أمر البيع السيارة والحج، لا يلزمه ذلك. الذي يقولون له ما كان فائضا لا يحتاج إليه، ما كان فائضا، واحد عنده سيارتين مش محتاج لواحدة منهما، بيع السيارة وحج بثمنها والتانية بتقضي بها حاجات، يبقى هنا إذا كان عنده شيء زائد. أما عنده شيء يحتاج إليه لا نقول له بيعهم لأنه محتاج إليه. عنده كتب علم كثيرة وهو من أهل العلم ولوش بيع كتب العلم تبيع حد جيب لك 30-40,000 حد منه، لا يلزمه ذلك مهما كثرت عنده كتب العلم طالما أنه محتاج إليها. لا إنسان لا من أهل العلم ولا غيره عنده كتب كده بس تجملا وتزينا، لا بيعها وروح حج بثمنها طالما أنه وجب عليك الحج. لو ملك فاضلا عن هذه الأشياء ولكنه يحتاج إلى النكاح، هذه سؤال كثير من الشباب، لك معي مال لكن أنا محتاج إني أتزوج، أحج ولا أتزوج الأول؟ هنا إما إنسان يحتاج للزواج أو غير محتاج إليه، في زمن فتنة زي الزمن اللي إحنا فيه وأكثر الشباب يحتاج إلى الزواج، يقدم الزواج على الحج يتزوج والله يرزق للحج بعد ذلك. لو إنه عكس لا شيء، يجوز له ذلك، ولكن الأولى أولى، الأولى الذي تحتاج إليه، تحتاج تعف نفسك حتى لا تقع في الخطيئة، يبقى على ذلك هذا الواجب عليه، يبقى يقدم الواجب وبعد ذلك ما هو أقل منه وجوبا عليه، يبقى يبدأ بالنكاح وبعد ذلك بالسفر للحج إذا كان محتاجا ويخاف على نفسه الفتنة. برضو من المسائل، لو كان له بضاعة يتكسب بها، إنسان تاجر عنده محل، المحل فيه بضاعة ب20,000 جنيه، 20,000 جنيه كفوه يحج بري وإنه يسيب كمان لأهلي شيء ويرجع. لكن لو إنه باع البضاعة كلها وقفل المحل هيرجع يشتغل إزاي؟ دي أدواته، أدواته البضاعة لازم يبقى لها رأس مال، فالشريعة لا تأمر إنه ضيع رأس مالك وما ترجع، يبقى حيجيله رزق إن شاء الله، ولكن الأسباب، الأخذ بالأسباب، فالشريعة لا تلزمه بذلك. رأس المال الذي يحتاج إليه، عنده العدة بتاعته، إنسان صنايعي وعنده عدة تساوي 10,000 جنيه 20,000 جنيه، بس العدة بتاعة الشغل، لا تلزمه الشريعة طب بيع بعض العدة وروح حج، لا لا، ولا يبيع بعض ولا يبيع كل، لا، يبيع العدة التي يتكسب منها ويعيش عليه هذه الأشياء التي يحتاجها لنفقة عياله. لكن إذا كان عنده شيء زايد من الممكن أنه يستغني عنه، شيء مكرر عنده، يبقى يلزمه في هذه الحالة أنه شيء لا تستخدمه، شيء زائد عندك والحج فريضة، يبقى بيع هذا الزائد الذي لا تحتاج إليه، أما ما يحتاج إليه بلا. لكن برضو الطمع، أحيانا بعض الناس ليه نظرة طمع فيها، فقلنا إن إنسان معاه تجارة تساوي 20,000 جنيه 30,000 جنيه، لو باعها وراح حج بهذا الثمن يقعد مفلس بعد ذلك، يلزمه الحج؟ لا ما يلزموش. إنسان معاه تجارة ب200,000 جنيه، لو مش محتاج ل200,000 جنيه كلها، فلو خد منها 20,000 جنيه وحد، أنا مش هتأثر شيئا معه، ما يقولش لا خلي عشان تزيد عشان هنخسر ربح كذا منها، أو هذا المعاملة بالبخل مع الله عز وجل. وكل إنسان يقدر ظروف نفسه، إنسان تجارته يكفيه 3,000-4,000 جنيه، إنسان آخر التجارة ما ينفعش إلا يكون فيها 20,000 جنيه و50,000 جنيه، يبقى بحسب إنه يحتاج لإيه في هذا الشيء، من غير ما يكون يطمع بزيادة ليس له أن يترك الحج من أجل هذه الزيادة. برضو مع النظر إلى أن الحج، يعني إنسان ما تنفقه في الحج الله يرده عليك ويضاعفه سبحانه وتبارك. أنا نفقت حج نفقة عجيبة جدا، ما تضيعش أبدا أبدا، وكل نفقة لله عز وجل. طيب بس الحج بالذات لوعد الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الحج والعمرة ينفيان إيه؟ الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فهنا وعد من الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إن هتحج مش هتتفقر، مش هتتفقر إذا كنت أنت مخلصا في ذلك وآخذا بالأسباب، لن يفقرك الله سبحانه وتبارك وتعالى إذا أخذت بالأسباب. طيب من الشروط قالوا لنا الطريق يكون آمنا ويمكن المسير، وحيدي بعد شوية. يستحب للحاج أن يكون متخليا عن التجارة، يستحب، ولا نقول يحرم عليه أن يتاجر، يجوز للحج وهو بيحج أن يتاجر، يجوز له ذلك، ولكن لا ينشغل عن الحج بالتجارة. أيضا لا يطمع الطمع، وكثير من التجار يبقى الكل دماغه هو بيحج ولا بيعتمد في التجارة، حتى لو أنه فرط في مناسك ما يهموش، المهم عنده التجارة، هذا مخطئ ولا شك في ذلك. لكن الكلام هنا في من يحج ويؤدي الأركان بشروطها، يؤدي الأشياء التي أمر بها، وبجانب ذلك اشترى سلع علشان يبيعها أو تاجر هناك أو رجع بها، من غير ما يؤذي أحدا، من غير ما يؤذي أحدا، يبقى على ذلك لا مانع من هذا الشيء أنه تاجر. ففي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، كانت عكاظ ومدنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، هذه الأسواق، يعني زي ما تقول سوق بكوز، سوق الأربع، سوق من كفر الدوار، سوق كاد برضو هذه الأسواق هناك، سوق يسمى بسوق عكاظ، سوق مجنة، سوق ذو المجاز، كانت أسواق الجاهلية. فلما كان الإسلام فكأنهم تأسموا، التجار من الصحابة خافوا من الذنب، نحن حنبيع ونشتري ونحن رايحين نحج، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج، في مواسم الحج ليس عليكم جناح طالما إنك بتؤدي المناسك ولا تظلم أحدا. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم في أثناء الإحرام، فأنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أيضا جاء عند أبي داود من حديث أبي أمامة: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، يكري يأجر يعني الدواب بتاعته، وكان ناس يقولون لي ليس أو إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر الكراء يكري معنى يؤجر الدواب، فكان بيؤجر الدواب من المدينة لمكة وهو يسافر مع الدواب إلى مكة، لما راح هناك بيحج مع الناس دي. فكان الناس يقولوا لا أنت صاحب الدابة، أنت رايح عشان الأجر، ملكش حج، زي ما يكون إنسان عنده سيارة بيؤجرها في موسم الحج وهو بيطلع سواق عليها يحج ويحج للناس ويأخذ أجر على ذلك، لا مانع من ذلك طالما أنه بيؤدي المناسك بتاعته. فالرجل سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه، يعني شغلتي تأجير في هذا الوجه، وجه الحج يعني سفرين الحج، وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار، تعمل المناسك زيك زي الناس؟ قال: قلت بلى. قال: فإن لك حج، لك ليه ملكش حج؟ ليه لك حج؟ ثم بين له الدليل: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب، ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، يأتي الشيء الذي لا يعرف حكمه ينتظر الوحي فينزل جواب من السماء، أنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج. وقال: لك حج. يبقى على ذلك الذي يحج ويتاجر وهو يحج له حد، له أجر. طيب أجرة الإنسان اللي بيحج وبيتاجر زي اللي راح بس للحج فقط؟ فرق بين واحد وقته كله للعبادة والتاني وقته جزء لله وجزء لنفسه، الأول أعظم بكثير من الثاني، ولكن الآية قالت ليس عليكم جناح، لا ما فيش اسم، يبقى لا ذنب عليه إذا كان يحج ويؤدي المناسك، وإنه أيضا يتاجر لا ذنب عليه. فرق بين يقول إنه ما عليكش حرج ما عليكش ذنب، وإنسان يقول له لك بكل عمل أجر كذا ولك أجر كذا ولك أجر كذا، فرق كبير بين الاثنين. لذلك الأفضل أن يتخلى في الحج للعبادة وإن جاز له أن يتاجر، لكن برضو مع التجارة لا يحرم نفسه من العمل ولا يضيع على نفسه أشياء من المناسك ولا يستغل غيره، لا يستغل غيره. البعض ممن اعتادوا العمرة والحج في كل سنة من التجار يقوم يطلع للحج مثلا يأخذ أتوبيس ويأخذ مع الناس وهم رايحين، بعدين هو راضي يا فلان شل لي الهتمتين دول، يا فلان شل لي مش عارف ايه، يزهق الناس ويضايق الناس ويملى الأتوبيس بالسلع بتاعته، هذا عايز يرجع بثواب كبير، هذا ثوابين ثواب اللي يأخذها، وهو مستغل لكل ناس أرفانين منه طول الرحلة بدعوا عليه. هنا كنا نحج أحيانا في الأتوبيس مع بعض الناس وتلاقي مالي الأتوبيس تحت الكراسي شنط ومالي مش عارف، الناس اللي عايدين ما فيش حد يجيب أكتر من شنطة، حد يجيب أكتر من، وهو جايب 50 شنطة مالي بيها الشيء، وهيجي على مكان النساء في آخر الأتوبيس يملأ. مرة كنا في رحلة وإحدى النساء والله جدع الست دي جزاها الله خيرا، راحت فاتحة الباب ورمياله كل الشنط ويمشي يطلع بره، أنا ما أكلوش والله جدع، فهو ده اللي يستاهله مثل هذا الإنسان. فالطمع الطمع بكثير من وإخوة مش حد تاني مش حد غيركم أنتوا برضه أنتوا بتعملوا هذا الشيء يطلع في الحج وبعدين يستحي الناس بقى إيه بالإحراج يا فلان شيل لي الحبة دول تأخذ أنت متضرر هتحط في ما يروك الكرسي على قدك ورجلك تفضل مرفوعة طول ما أنت في السكة تجي لك دوالي وتجي لك في رجلك تشنجات وتجي لك من القرف اللي هو حاطه لك تحت ليه الظلم ده ليه الطمع ده كتير أنت زيك زي غيرك قلت كل واحد شيل شنطة أو شنطتين أنت زيك زي أنت أحسن منهم فيه شيل زيك زيهم شنطة أو شنطتين أنت مسؤول عن حاجتك تخليش الناس اللي المسؤول عن خد يا فلان عدي لي دي من كمرك خد يا فلان عدي لي دي عدي لي دي وتلاقي الشكاوى كثيرة جدا من هذا الشيء يكون فيها كذب ويكون غيرها من الأشياء تلاقي ينزل في المطار يمكن يعرف له حد في المطار ولا حد في الجمرك يا فلان عدي لي من حد الفلاني فلان اللي يكون في الجمرك ولا في المينا ولا في كذا ما يعرفش هيعدي لك اللي معك ايه يوم يكذب عليه يقول معايا تليفونين محمولين ومش عارف ايه وبعدين يجي بتاع الجمارك يفتح التليفون يلاقي الشنطه مليانه حاجات يجي اللي يقول لك احرجني مع الناس عمل شيء وهو بدأنا قد كده ويكذب ويخلينا ليه تحرج الناس ليه تكذب على الناس وانت رايح تحج وتعتمر ولا راجع عشان تكذب وعلشان تؤذي الناس وتكذب عليهم لا يجوز لك ذلك لا يجوز لك ذلك انك تؤذي الخلق وتكذب وانت رايح تحج عشان التجاره عشان كده بنقول لك التجارة مؤذية لأصحابها لما توصل للاستغلال وللكذب وإنك تؤذي الناس في رحلتهم اللي رايحين واللي جايين ما وراهمش ألا يحافظوا لك على السلع بتاعتك وتتحكم فيه سافر لله سبحانه وتبارك وتعالى بسافر التجارة بسافر لوحدك بقى سفر للتجارة خد لك أتوبيس لوحدك ملابس السلع بتاعتك وارجع يبقى أنت ما تكذبش على الناس هناك وتقول لفلان خلص لي العادة من جمارك علشان تحرجه مع الناس ويمكن يترفض من وظيفته بسبب أن أنت وقعته في حرج ومحظور. طيب يقول لنا من ضمن المسائل من كانت عادته سؤال الناس أو المشي إنسان عادته شحات ويسأل الناس ما يكسبش ويكسب منها 1000 جنيه كل يوم هل ده يلزمه أنه يحج الله الغني على الحد اللي بهذا الشكل هنا لا ما تشحتش ومتحجش ما تشحتش ومتحجش يبقى هنا يقول لنا لم يلزمه الحج. من شروط الحج زي ما قلنا أمان الطريق أمان الطريق يعني يكون الطريق آمنا يأمن أنه مش هيعدي على أعداء يخطفوه مش هيعدي على ناس أعداء يقتلونه قطاع طريق يقولون إذا أمن الطريق يبقى وجب عليه الحج مع المال ولكن لا يأمن الطريق يخاف أنه يجرى له شيء يبقى هنا لا يلزمه أنه يحج. طيب لنا يشترط لوجوب الحج أمن الطريق في 3 حاجات أمان الطريق يأمن على نفسه يأمن على ماله يأمن على عرضه لابد من الأمان على هذه الأشياء يأمن على نفسه إن محدش هيؤذيه في الطريق لا بجراحات ولا بقتل ولا بتخويف ورعب يأمن على ماله إن محدش هيصدره في الطريق ولا حد يأخذ منه في الطريق يأمن على البضع يعني على نفسه ونسله وحريمه يحفظ بهذا الأمان إذا من خاف على نفسه من أعداء في الطريق من أعداء كفار ولا من أعداء من الأعراب ولا من غيرهم أو الطريق فيها هوام أو فيها وباء أو فيها شيء من ممكن إنسان يهلك بسببها يبقى وأنا على وده على الظن الغالب على الظن الغالب يبقى لا يلزمه. إذا خاف على ماله من أعداء إسراء ماله في الطريق لا يلزمه كذلك إذا كان يخشى على النساء معه نسوة وأن الطريق دي مشهورة أن يخطفوا فيها الناس أو كذا يخطف النساء خاف عليهم يبقى أيضا لا يلزمه الحج. يقول لنا العلماء لو امتنع محرم المرأة من أن المرأة لا تسافر الحج أو العمرة إلا مع محرم إلا أن يكون الحج فريضة عليها ووجدت رفقة آمنة ونسوة ثقات معها فعلى الراجح أنه يجوز لها أن تحج مع الرفقة الآمنة أو مع النسوة الثقات. لكن لو أنه تحتاج المرأة إلى المحرم والمحرم قال لها لا أنا وراي أكل عيالي بأكل عيالي ادفعي لي مبلغ يعيش منه العيال وسافر معك يلزمها إذا كانت قادرة يلزمها مش هتضيع محرمها وتقول لا سيب عيالك ما يكلوش أنت حج معي يبقى هنا يلزمها أن هي تدفع له ذلك إذا كان لمثله أجرة المثل يلزمها ذلك. الأعمى ومقطوع اليدين ومقطوع الرجلين لو أن إنسانا أعمى ووجد رفيقا يأخذه في الحج ولا يشق على هذا الرفيق يبقى يلزمه أن يحج الإنسان مقطوع اليدين ولكن بيقدر يتحرك في البلد بتاعته، بيروح ويأتي ويجد من يعينه على ذلك من غير مشقة شديدة على الناس. مقطوع الرجلين أيضا يتحرك على عجلة ومتعود على هذا الشيء، ولا مانع أنه يحد أيضا يحد، لكن إذا وجد أن الأمر مشقة شديدة عليهم الثلاثة إلى هنا لا يلزم. الذي لا يقدر أو يقدر مع المشقة الشديدة اللي هتحرجه وتؤذي من معه يبقى لا يلزمه ويصير الحد بالغير وليس بالنفس. من لم يكن كذلك لم يلزمه الحد بنفسه، يعني الإنسان اللي يكون معه عذر ومشقة شديدة جدا بسبب هذه الأمراض اللي هنسميه المعضوب. المعضوب وده في اللغة يقول لك المعضوب يعني الزمن، زمن يعني مريض مرضا مزمنا لا يقدر معه على الحركة، ده في اللغة يقول لك في كلام العرب الزمن الذي لا حركة به، هذا المعضوب أقعدته الزمان عن الحركة، عن الحركة. يبقى معضوب كالمشلول، الإنسان في عرض شديد لا يقدر معه على الحركة ولا القيام بالمناسك. القائد في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة، يعني إنسان أعمى ومعه مال وإنه قادر، لكن من حيوجهه؟ من حيوجهه؟ لا يجد من يوجهه. هنا مش حيعتمد على الرفقة الموجودين، ويمكن اللي معه في الطائرة كلهم محدش يرضى أنه يأخذ بإيده، محدش فاضل غيره، يبقى هنا لا يلزم، لا يلزم فهم أنه لم يجد، لكن إن وجد من يعينه على ذلك لزمه أن يحج بنفسه، وإلا إذا لم يجد فزي زي المرأة التي لا تجد المحرم. طيب باقي حكم سفر المرأة للحج وإن وجود المحرم نرجعها لدرس الفجر إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.